السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا جماعة الخير؟ في صوت؟ في صوت؟ طيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. نحن التاريخ، هذه هي الحلقة 16 من هذه السلسلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرنا حتى نستكملها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا كما وفقنا إليها. نحن لازلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام، وسيدنا إبراهيم عليه السلام هذه الحلقة الثالثة من قصصه. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، وهو أيضا يا إخواني وأخواتي هو أبو الأنبياء، كما سيكون أمر الله وقدر الله سبحانه وتعالى للخليل إبراهيم عليه السلام. ما توقفنا عنده بالأمس هو أن إبراهيم عليه السلام كان قد ذهب إلى مصر، وكان قد نزل بجوار قصر الجبار، ونجى الله سبحانه وتعالى سارة عليه السلام من كيد هذا الفاجر الجبار، وأخدمها هاجر. ثم عاد إبراهيم عليه السلام ومعه ما معه من الأغنام ومن الماشية ومن الأموال، مما يسد به جوعة الذين قد حصل عندهم الجفاف، لأنه كما ذكرنا يا سادة كرام يا حضرات أنه منطقة الشام تعرضت لمجاعة في عهد إبراهيم عليه السلام، ولذلك نزح إلى مصر وهي خزانة الأرض، ثم عاد تارة أخرى. لما عاد إبراهيم عليه السلام إلى الشام، وعده الله سبحانه وتعالى أن هذه الأرض سوف تكون له ولأولاده من بعده، وأن ذريته سوف يكون منهم المؤمنون ومنهم أيضا غير المؤمنين، وأنه سيكون أبا للأنبياء. لكن لم يكن ولد لإبراهيم عليه السلام أي ولد بعد، والرغبة إلى الولد هي رغبة ركبها الله سبحانه وتعالى في الرجال من بني الإنسان، وركبها أيضا في الإناث من بني الإنسان. السيدة سارة كانت عقيما، كانت لا تلد، وهو يحبها رضوان الله عليها. وفي نفس التوقيت الأنبياء لا يزوجون ولا يتزوجون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس ممكن يحتج عليك فيقول أن سيدنا زكريا عليه السلام لم يتزوج إلا امرأة واحدة وكانت عقيما، فهل كان في شريعتهم المرأة الواحدة؟ هذا كلام غير صحيح، لأن شريعة سيدنا موسى عليه السلام كانت يعني تضمن له التعدد، كما كان قد فعل سيدنا داود عليه السلام وفعل سيدنا سليمان عليه السلام. لكن الأنبياء لا يتزوجون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، هذا دائما الفيصل في هذه المسألة. فلم يأمر رب العزة سيدنا زكريا عليه السلام أن يتزوج، وربما أيضا كان الأمر أنه يحب زوجه ولا يريد أن يجرحه، وهذا موجود عندنا في الفقه. إذا كان الرجل يحب امرأته ولا يريد أن يجرحها من قريب أو من بعيد وهي تكفيه وهو يكفيها، فالأمر منتهي أنه لا يعدد ولا يتزوج عليها. وكذلك كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، رغم أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها عاشت 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وبعد أن صار نبيا يتنزل عليه الوحي من السماء، ورسولا ينزل رب العزة عليه القرآن، فلم يتزوج سواها في حياتها. ثم تطور الأمر بعد ذلك، فكان لا يزوج أو يتزوج إلا بوحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا إبراهيم عليه السلام لم يكن قد تلقى الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يتزوج. وطبعا هناك كلمات سيدنا إبراهيم عليه السلام تلقاها من الله سبحانه وتعالى فأتمهن. هذه الكلمات اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فالكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام كان منها سنن الفطرة، فكان منها مثلا أنه كان أول من اختتن من البشر، واختتن إبراهيم عليه السلام، بالقدوم أو بالقدوم، واحدة من الاثنين، وهو ابن 80 سنة. يإما القدوم اللي هي الآلة التي قطع بها، يإما يكون القدوم اللي هو المكان نفسه اللي هو حتى هذه اللحظة في فلسطين يسمى بكفر القدوم، كما قال كثير من الإيه، كما قال كثير من شراح هذا الحديث، وقال كثير من المؤرخين أيضا. فسيدنا إبراهيم عليه السلام أتم هذه الكلمات اللي هي كانت سنن الفطرة، وقيل أنه لما ألقي في النار، وقيل أنه لما أمر بذبح ولدي، وقيل أنه لما أمر بالختان. كل هذه الأمور محتملة في هذه الآية، محتملة في هذه الآية، ومحتملة في هذا التفسير. سيدنا إبراهيم عليه السلام كل يوم يزداد شوقه إلى الولد. هاجر المصرية شابة تجري في عروقها دماء الشباب، وهي مصرية يعني تحب الأنس. فالسيدة هاجر عليها السلام لما رأت اشتياق إبراهيم للولد وهبت له هاجر وكانت جارية له. فسيدنا إبراهيم عليه السلام لما وقعها ما هي إلا أشهر 9، ثم كان صوت إسماعيل عليه السلام يشق صمت الكون كله ويعلن أنه قد جاء إلى الكون بأمر الله سبحانه وتعالى، ويملأ بيت إبراهيم عليه السلام بصوته الذي لطالما اشتاق له إبراهيم عليه السلام. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال فبشرناه بغلام حليم، سيدنا إسحاق هو الغلام العليم، أما سيدنا إسماعيل فهو الغلام الإيه؟ الحليم. فهنا لما قال رب العزة سبحانه وتعالى فبشرناه بغلام حليم، المقصود به هنا مين؟ سيدنا إسماعيل عليه السلام. طبعا لما ولدت هاجر عليه السلام سيدنا إسماعيل صارت أم ولد، والآن السيدة سارة هي من بقية النساء، يعني حتى لو كانت هذه المرأة من المؤمنات، نعم من أمهات المؤمنين، لكنها لا تتخلى أبدا عن غيرتها، لأن الغيرة في المرأة صفة جبلية. يعني صفة جبلية يعني إيه؟ يعني صفة فطر الله النساء عليها، صفة جبل الله النساء عليها، كما أن الغيرة عند رجل، لكن غيرة الرجل بتكون بالحمية، لكن غيرة المرأة لها شكل آخر، تمام؟ فالغيرة صفة جبلية ولا ينهى عن صفة الغيرة، يعني لا تستطيع أن تقول لامرأة لا تغاري على رجلك، ولا تستطيع أن تقول لرجل يعني ذي قوة وذي حمية وذي دين لا تغار على امرأتك، ما ينفعش. الغيرة صفة جبلية كما قل. عند النساء يمكن بتكون الصفة دي أوضح وأظهر، لأن الرجل قد يستطيع أن يملك نفسه، لكن المرأة لا. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما جاء بطبق من عند أم سلمة فكسرت الطبق وسط الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت لأن الغيرة صفة جبلية لا ينهى عنها، وأمكم هذا فضل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما كان ما كان من أمر الله عز وجل السيدة سارة غارت. نقول لكم على حاجة، إن الموضوع من زمان قوي، تعرفين أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، سليم هذه امرأة من أهل الجنة سادة كرام، وهي زوج أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وأم سيدنا أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، واحدة من محارم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كان ينام في بيتها عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فسيدة أم سليم لما كبرت سنها فسيدنا أبو طلحة كان يتكلم فقال قل للعجوز، فقالت عجوز في عينك، ثم قامت رضي الله عنها وأرضاها رفعت صوتها، لأنها امرأة من بني الإنسان لا تحب أن يقال لها هذا، تمام؟ فهناك صفات جبلية رب العزة سبحانه وتعالى جبل المرأة عليها، لا يستطيع الرجل أن يخلصها من هذا. وده قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا أردت أن تستمتع به فاستمتع به على إيه؟ على أعوج. فهنا السيدة سارة غارت وأقسمت أن تقطع 3 أعضاء أو 3 أعضاء من جسد السيدة هاجر عليهم السلام. فسيدنا إبراهيم عليه السلام أمرها أن تثقب أذنيها، فكانت أول من ثقبت أذناها، ثم بعد ذلك أمرها أن تخفضها، فكان الخفاض، تعرفين الخفاض اللي هو الختان للإيه؟ الختان للمرأة، والختان للمرأة أمر واجب في حقها كما هو أمر واجب في حق الرجال. العرب كانت إذا أرادت أن تعير رجلا قالت له يا ابن القلفاء، كده تقول له يا ابن الخلفاء. ليه؟ لأن ذوات الرايات الحمر هن من كنا لا يختتن، عشان تفضل الشهوة موجودة عندهن. إنما الخفاض في الإسلام طهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي كانت تختن، قال أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى إيه؟ وأنظروا بالوجه. فالمفترض أن قلام الظفر هي التي تطير. وطبعا لما ما بيحصلش الاختتان أو الخفاض للمرأة، نسبة يعني وجود الشهوة بتكون عالية، تمام؟ فأنتوا زي ما أنتوا شايفين كده أنها سنة إبراهيمية، ورب العزة سبحانه وتعالى قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الحنيف المائل إلى الحق. فسيدنا إبراهيم عليه السلام أشار عليها أن تختن السيدة هي السيدة هاجر ففعلت، ولكن يعني السيدة سارة لم تحتمل، فأمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يحمل هاجر وابنها إلى بيت إيه؟ إلى بيت بعيد، اللي هو حيكون البيت اللي إيه؟ البيت الحرام، اللي الجماعة بتوع التوراة قالوا إيه؟ إلى جبال فاران. المقصود بجبال فاران اللي هي كانت ناحية الإيه؟ ناحية البيت الحرام. طبعا قبلها كان رب العزة قد أعطى إبراهيم عليه السلام ولده إسحاق، قصة معروفة. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، عجل كده سمين ومشوي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. والآيات التي في سورة الحجر، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ده الغلام العليم بقى اللي هو مين؟ الغلام العليم اللي هو سيدنا إسحاق. قال أبشرتموني على أما السني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا كانت الملائكة متجهة إلى قرية أو إلى قرى قوم لوط اللي هي قرى المؤتفكات، فمروا على إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام تحكي الروايات أنه كان يكنى بأبي الضيفان، يحب الإيه؟ يحب الضيوف. خد بالك اللغة العربية جميلة أوي. فلما فيه ضيف رجل يحب الضيوف فيقول الضيف أو الضيفان، لكن الضيف غير المرغوب فيه يقال ضيفنا، ماشي؟ فهو كان يكنى بأبي الضيفان، وقيل أنه كان يضع اللقمة وينتظر من يأكل معه، بل قيل أنه كان يقف على الطرقات ينتظر من يأتي. الكرم بقى اللي كان في سيدنا إبراهيم عليه السلام. فلما جاء هؤلاء سيدنا إبراهيم عليه السلام ذهب فجاء بعجل حنيف، وفي سورة الزاريات بعجل إيه؟ بعجل سمين، شواه سريعا وقدم الطعام إليه، وخفي عليه أن هؤلاء من الملائكة لأنهم جاءوا في صورة إيه؟ في صورة بشرية. فلما قدم إليهم الطعام رأى أيدي هؤلاء لا تمتد إليه، الملائكة لا يأكلون حتى ولو كانوا على الصورة البشرية، قال إني منكم وجلون. والصورة الثانية فأوجس منهم خيفة، برضو عندك في سورة طه فأوجس في نفسه خيفة موسى. إذن الأنبياء من صفاتهم أنهم قد يصيبهم الخوف، اللي هو الخوف الإيه؟ العادي، اللي هو الخوف مش الخوف اللي هو الجبن والعياذ بالله، لا، إنما القلق ممن أمامه لجهله بهم أو لأنه جرى عليه سحر التخيل كما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، سيدنا موسى عليه السلام. ها هنا الملائكة قالت لإبراهيم عليه السلام إن رسل ربي، خلاص، أو إن إيه؟ يعني قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم إن رسل ربك، دي حتكون لسيدنا لوط عليه السلام. فعندئذ كانت امرأته قائمة فضحكت، ضحكت لأنها كانت تعلم أن هؤلاء من الملائكة، فبشرناها. وقيل ضحكت يعني إيه؟ يعني أصابها ما يصيب النساء أو غاص فرجها ثم حملت بعد ذلك. فبشروه بإسحاق، وكان عمر سيدنا إبراهيم كبير، وكان عمر السيدة سارة عليها السلام كبيرا أيضا، وكانت عقرا يعني كانت عقيما لا إيه؟ لا تلد. فتعجبت فقالوا أتعجبين من أمر الله، يعني أمر الله سبحانه وتعالى ليس فيه عجب. ليه؟ لأنه الأمر يا أخواني اللي هو القدري بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس فيه إلا كن فيكون، ده أمر ما فيهوش كيف سيكون، لا هو كن فيكون، والكيفية والطريقة عند الله سبحانه وتعالى. تمام. فعندئذ قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سبحانه وتعالى. فعندئذ يعني جاء إسحاق، فكانت هذه أدعى إن السيدة هاجر ترحل من بيت إبراهيم عليه السلام، ويحمل إبراهيم عليه السلام لما وضعت سارة إسحاق يحمل تركته، يعني يحمل سيدنا إسماعيل ويحمل السيدة إيه؟ السيدة هاجر، وينطلق إلى بلاد الحجاز أو إلى بلاد إيه؟ أو إلى بلاد فاران كما تقول التوراة. إحنا محتاجين بس إن إحنا نقول كلمة بلاد فاران دي لسبب حقيقي كمان شوي. فلما سيدنا إبراهيم عليه السلام حمل سيدنا إسماعيل وهو يعني رضيع على يدي أمه وحملها، لم يكن معه إلا شيء بسيط، جراب فيه بعض كسرات الخبز أو زاد قليل، وأيضا ليس معه إلا سقاء فيه ماء. طيب ده كان بأمر الله سبحانه وتعالى. فذهب سيدنا إبراهيم إلى هناك، هناك صحراء شاسعة ليس فيها إلا الشراب وحر الشمس وبضع شجيرات كانت حول الإيه؟ كانت حول البيت. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى هناك تتنازع عدة أمور، عاطفة الأبوة وعاطفة الزوج وعاطفة الرجل صاحب المروءة الذي إن رأى امرأة وابنها في هذه البقعة فإنه حتما سيعينهما، فكيف وهو سيلقيهما الآن وحدهما؟ لكنه كان على يقين من أن الذي أنقذه من حرارة النار وجعلها كالأم الرؤوم وجعلها رحيما به سوف يرحم ابنه، وسوف يحقق لهذه المسكينة وولدها ما يرجوان من الخير. الأمر الحقيقة وقعه ثقيل للغاية ومرير على النفس، لكن ربنا سبحانه وتعالى في بداية الدعوة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا إيه؟ قولا ثقيلا. النبوة لها أعباء، لها أحمال، لها أثقال لا يقوم بها إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذا الإيه؟ لهذا الأمر. فالأنبياء كما يضاعف لهم العطاء يضاعف لهم البلاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصحابي وهو في يعني مرضه، فكانت الحرارة مرتفعة جدا عند النبي عليه الصلاة والسلام، الحمى عالية، فإذا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الصحابي يضع يده فلم يستطع ورفعها، فقال يا رسول أنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ليه؟ فتخيل الحرارة لما تكون عندك 35 حتكون عند النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ ثم بعد ذلك يقول إن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الإيه؟ العطاء. فالبلاء هنا كبير، والنبوة لها أعباء وأحمال وأثقال كما قلنا. سيدنا إبراهيم عليه السلام ضرب عريشا صغيرا قريبا من زمزم التي لم تكن قد تفجرت حتى هذه الإيه؟ حتى هذه اللحظة، وجاء الوقت الذي سيترك فيه إبراهيم ولده الرضيع وأمه في هذه الصحراء الموحشة التي لا أنيس فيها ولا جليس ولا أحد من الناس، ولكنه سيتركهما لأمر الله عز وجل. لو أن أحدا منا أمر بهذا وترك أولاده لقيل عنه أنه طياش مغامر، ولكنه الإيمان الذي يزن الجبال، الإيمان الذي كان أشد رسوخا من الأطواب الشامخات في قلوب هؤلاء، لأنهم كانوا على ثقة من أمر الله وعلى يقين بأن الله سبحانه وتعالى التجارة معه لا ولن تبور، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد إيه؟ حميد مجيد. سيدنا إبراهيم أعطى ظهره لامرأته ثم أراد أن ينصرف، فالسيدة هاجر سألت فقالت يا إبراهيم يعني أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، يعني حتى تعبير النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتتركنا في هذا الوادي، أنت عارف الوادي ده اللي هو الطريق ما بين جبلين، جبل من هنا وجبل من هنا، فتخيل أن امرأة ورضيعها بين جبلين. ده الجبل وحده بالليل، واللي عايز بقى يعني يتمعن في الأمر ده يقرأ قصيدة ابن خفاجة الأندلسي وهو يصف الجبل، الجبال بالليل كيف يكون شكلها، كمية الحرارة، كمية الكائنات الموجودة، كمية الرعب التي ستدخل في قلبها بالليل وهي تعيش وحدها في هذا المكان هي وابنها. فالأمر ليس هينا، والذي يريد أن يهون هذا الأمر حقيقة لا يفقه شيئا. أنت بتتكلم على جبلين والجبال يعيش فيها من الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى مما لا يعرفه إلا هو، مما لا يعلمه إلا هو عز وجل. فالمرأة ترى هذا المشهد العجيب، ولعلها تدبرت هذا الأمر فأعادت الأمر على إبراهيم عليه السلام، فسيدنا إبراهيم سكت صمت لأنه لا يجد جوابا من الجوابات البشرية العادية ليجيب وليرد على امرأته. أنا سأتركك ها هنا خلاص، يلا طبيعي أنه لو أراد إهلاكها لرماها في هذا المكان، إنما هو لا يريد إهلاكها لكنه أمر من الله عز وجل. فسكت إبراهيم عليه السلام وجعل لا يلتفت إليها. لا يلتفت إليها لماذا؟ لأنه لو التفت إليها لتغلبت عاطفة الأبوة وعاطفة المروءة على النبوة، وهو لا يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى طرفة عين، مستحيل لم يعصي. فأتمهن، يعني قام بإتمام أمر الله دون توان وعلى الوجه الأكمل. فهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام سكت، فلما سكت صلى الله عليه وسلم، ثم سكت سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قالت امرأته الله أمرك بهذا؟ فسري عن إبراهيم عليه السلام فقال إيه؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، بس كلمة ورد غطاها، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، انتهى الأمر، كأنها تحية وألقاه. إذن لا يضيعنا الله، على الرغم من أنها تعلم أن أرحم الناس بك من شق عليك في إيصال المصلحة إليك. تاني، أرحم الناس بك من شق عليك في إيصال المصلحة إليك. السيدة مريم ربنا حيبتليها بأنها تنجب من غير رجل، فرغم أنها تنجب من غير رجل، المخاض شديد اللي هي ألم الولادة، اثنين تجوع يصيبها الإعياء، وبعد كده عشان تأكل وهزي إليك بجذع النخلة. فالموضوع مش سهل، إياك أن تتصور أن أمر أولياء الله، أنك تكون من أولياء الله أمر كده بسيط، ده الخضوع والخنوع والذلة والتواضع والانصياع وعدم السخط على الله وعدم التفكر والتدبر في الأمر، أن تسمع وتطيع وأن تنسى نفسك فانيا في أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة وهي امرأة حديثة الإيمان، يعني لسه جاء من مصر برضو ما يش بعيدة، قالت إذن لا يضيعنا الله، انتهى الأمر خلاص بالنسبة لسيدنا إبراهيم. ثم رجعت إلى إسماعيل وهو في ظل دوحة، يعني شجرة فوق زمزم في أعلى المسجد. طبعا الأماكن دي كانوا بيقولها اعتباري، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصف المكان بما كان عليه أيامه، لكن مش على أيام سيدنا مين؟ مش على أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام. وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى الثنية ثم وقف يدعو، فماذا قال؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، تركهما في ذمة الله عز وجل، والله لا يضيع أولياءه، تركهما وعاد وقلبه وروحه معهما ولسانه يلهج بالدعاء، وقد عوده الله سبحانه وتعالى في الدعاء خيرا كثيرا، كذلك قال زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك رب شقيا، إني مسني الضر، أيوب عليه السلام أشوف ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع وأنت قادر على أن تكون هناك الزروع والثمار، وقادر على إنبات كل شيء عند بيتك المحرم. ربنا ليقيم الصلاة، ليقيم الصلاة، فإقامة الصلاة تأتيك بالرزق وتأتيك بالإناس بعد الوحشة، ثم تأتيك بعد ذلك بأفئدة الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، مش من ثمرة واحدة، لأنه إذا دعوت الله فأعظم المسألة، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سأل الله سبحانه وتعالى كل شيء، كل ما تتمناه، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه إيه؟ لا يعجزه شيء. ثم قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام شأنه في ذلك شأن الأنبياء، الأنبياء أمة في كل شيء، حتى أمة في الزكاة. فأريد أن يقول يا ربي أنا في نفسي قلق على ابني وعلى زوجتي هذه، لكنه يستحي أن يطلب من ربه شيئا من أمر الدنيا. فقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، فما لا أستطيع أن أنطقه بلساني أنت تعلم أنه في قلبي. ثم حمد الله عز وجل أن وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق. شوف أنت لازم تقف مع هذه الآية اللي هي إيه؟ إنه بيتقرب إلى الله بسابق إحسان الله إليه. تاني كده، يتقرب إبراهيم إلى الله عز وجل بسابق إحسان الله عز وجل عليه. يعني إيه؟ يقول له أنت يا ربي تستجيب الدعاء، وأنت من قبل أحسنت إلي فأعطيتني إسحاق وإسماعيل بدون سابقة إحسان مني، فكيف يا كريم لا أدعوك بسابقة الإحسان إلي وأنت أهل للإحسان وإحسانك لا ينتهي؟ يا ربي أنت أعطيتني إسماعيل وأعطيتني إسحاق، فأتمم النعمة ولا تأخذ واحدا منهما، اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا إسماعيل. إن ربي لسميع الدعاء. وداء الذكاء أن حضرتك لما تيجي تسأل الله سبحانه وتعالى سؤالا تستخدم الاسم من أسماء الله الحسنى التي أو الذي يفيدك في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. كيف يعني؟ تدعو بالشفاء فتستخدم اسم الله الشافي، تدعو بالرزق فتستخدم اسم الله الرزاق، تدعو مثلا بأنه يرفع عنك الظلم فتسأله باسمه سبحانه وتعالى القوي وأنه عدل عز وجل. هكذا هكذا، يعني عايز هبة من الله تطلب منه باسمه الوهاب. فهنا قال إن ربي، ونسب الربوبية، ربوبية الله عز وجل، يعني أو أسندها إلى ضمير يعود على نفسه هو. ليه؟ كأنه يقول ربي أنا الذي أنعم علي من قبل، تمام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، فدعا لذريته. وعشان كده العلماء قالوا أنه تدعو بهذا الدعاء قبل الإنجاب وبعد الإنجاب، تمام. ثم بعد ذلك دعا فقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الإيه؟ يوم يقوم الحساب. نرجع إلى السيدة هاجر عليه السلام. السيدة هاجر في قلب الصحراء تعيش في رعاية الله وفي عنايته وفي كلائه وفي أمانته وحفظه وحرزه، تعيش في عريش بجوار زمزم كما قلنا، والأيام تتصرم، ونفد ما كان معها من التمر، ثم نفد ما كان معها من الماء، وكأنها الآن تسأل رب العزة قائلة يا ملجأ من ضاقت به الحيل لا تكلنا إلى من لا يكلأنا. لما نفد ما كان معها من الماء ونفد ما كان معها من الطعام بدأت تشعر بالجوع، وبدأت تشعر هي الأخرى بالعطش. وطبعا هي امرأة ترضع، والمرضع هذه تمام، يعني المرضع دائما وأبدا تحتاج إلى الطعام والشراب. وخذ بالك إنه نفقة المرضع على الوالد، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالإيه؟ بالمعروف. فالرضاعة مسؤولية سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولأن سيدنا إبراهيم عليه السلام غير موجود فدعا ربه عز وجل، عشان كده قال إيه؟ وارزقهم من الثمرات، فتولى أنت عني يا رب إطعامها والطعام الذي يجري اللبن في صدرها حتى تطعم هذا، لأن الأمر مني أنا وفي كفالتي أنا. فعندئذ المرأة هاجر عليه السلام هذه يعني وكأنها الآن تتوق إلى نقطة ماء، لأن نقطة الماء هنا لها قيمتها. والمشكلة أن ولدها هو الآخر، سيدنا إسماعيل عليه السلام قد عطش والتمست النجدة، ولو كان خيالا من نسج عقلها وكأنها سمعت صوت، فقالت لو ذهبت لعلي أحس أحدا، فكان جبل الصفا أقرب الجبال إليها فذهبت إليه وصعدت عليه علها أن ترى أحدا من الناس مارا، واستقبلت الوادي تنظر هل ترى من أحد، ففعلت ذلك أشواطا ما بين الصفا وما بين المروة، اللي هم الأشواط السبعة اللي هو في الآخر خالص هيكون اللي هو السعي بين الصفا والإيه، بين الصفا والمروة. ولما أيقنت أنه لا أحد فقالت أذهب فأنظر ماذا فعل الصبي. وبدأ سيدنا إسماعيل عليه السلام من شدة جوعه يتمعك في التراب ويتلوى عليه السلام، وكأنه تشنغ للموت كما تقول الرواية، يعني استعد للإيه، استعد للموت. فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فالموضوع اتكرر إيه سبع مرات. فلما يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال فذلك سعي الناس بينهم، يعني بين الصفا والمروة، فلما تيقنت أنه لا أحد قالت لإسماعيل عليه السلام مت حيث لا أراك، أنا لا أريد أن أرى موتك ولا أريد أن أرى قتلك ولا أريد أن أراك وأنت تموت من الجوع، وأنا لا أستطيع أن أفعل شيء. خذ بالك طيلة هذه المدة لا نسمع اعتراضا ولا تصخطا، ولا نسمع أنها قالت منك لله يا إبراهيم أنت الذي أتيت بي، بالعكس منتهى الرضا، حتى ولو كان ولدها سيموت، لأنها على ثقة ويقين من أن الله عز وجل لا يضيعها ولن يضيعها سبحانه وتعالى، وأن إبراهيم قد تركهما في حرز الله وحفظ الله سبحانه وتعالى. وكأنها تقول دخلت في حرز الله وتحصنت بأسماء الله وادخرت لكل شدة الله، والآن أشرفت على جبل المروة سمعت صوتا وهي في غاية الانقطاع من الدنيا، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا انقطعت السبل وإذا غلقت الأبواب وإذا غاب البشر وإذا انقطعت الأسباب، لم يبق لك إلا الباب الذي لا يقف عليه الحجاب، باب الذي قد قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فعندئذ السيدة سارة السيدة هاجر عليها السلام سمعت صوتا فقالت لنفسها صهن، يعني إيه اسكتي اسكتي، يعني انظر إلى حالها تتمسك بالأمل، وشوف الأمل لا يفقد أبدا بحال من الأحوال. ثم قالت قد أسمعت، يعني بلغ قولك سمعي، إن كان عندك غواث إن كان عندك ماء إن كان عندك طعام. ثم اتجهت حيث كان ولدها وتتبعت الصوت وذهبت إلى مصدره، وكان مصدره هو المكان الذي تركت فيه إسماعيل عليه السلام. فترى عجبا من عجب الله في هذه الأرض، هذه الأرض التي لم تمطر السماء عليها بأمر الله، وليس فيها بئر واحدة قد تفجرت، وليس فيها نقطة ماء واحدة، وجدت ابنها الآن والماء من حوله. فما الذي حدث؟ دهشت، ولما رأت الماء راحت تقول زم 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 زم. كان العجب إنه سيدنا جبريل عليه السلام قد وقف بجوار سيدنا إسماعيل عليه السلام يهزم الأرض بعقله، بعقله يعني إيه؟ يعني بمؤخر الجناح. ليه؟ لأن هذا الماء ليس لإسماعيل وحده وإنما لعقله، يعني لذريته. فمهد الله الأرض للساكن قبل أن يولد بعشرات القرون وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. راح تزم الماء تزم الماء بالطبيعة البشرية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، قال يرحم الله أم إسماعيل، شوف الأدب، ما قالش هاجر، قال يرحم الله أم إسماعيل. ليه؟ لأن العرب لا تحب ذكر الاسم وإنما تكن المرأة دائما، من باب الأدب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن تأديبه وربي وهو بعين الله فإنك بأعيننا. فعندئذ قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، يعني كانت حتكون على وجه الإيه؟ على وجه الأرض. فعندئذ يعني تفجر زمزم بغير عمل عامل، وخالطها التحويض بتاع السيدة هاجر فتوقف الأمر كده. خد بالك البركة، البركة هي يعني شيء مخفي من عمل الله سبحانه وتعالى لا تدخل فيه للبشر. يعني إيه؟ لو فاكرين القصة الشهيرة في غزوة الأحزاب لما الصحابة جاعوا رضوان الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جائعا هو الآخر، الجوع كان شديدا، وعمالين يحفروا في الخندق ويعمقون واسع، فأنت بتتكلم على جهد مبذول في أجواء صعبة للغاية ولا يوجد طعام. فسيدنا جابر ذهب إلى امرأته وقال أعدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما. قالت ما عندي إلا شاة اللي هي الداجن اللي هي لا تذهب إلى المرعى، وما كان عندها في ذلك التوقيت إلا شيء قليل من الإيه؟ من الشعير. فذبح الداجن وعجن، أو المرأة عجنت وهو ذبح وسلخ وأعد الطعام، وشيء بسيط، ولم يكن قد أعد الطعام كاملا، يعني لسه الطعام في الإيه؟ كأنه ينضج الآن. الصحابة 1400، فامرأة جابر قالت لا تفضحني برسول الله، يعني ما تجيبليش كتير، هم 10 بالكتير تجيبهم لي وخلاص، ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب سيدنا جابر في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أعددت لك طعام. فقال رسول الله يا أهل الخندق إن جابر قد أولم لكم. تتكلم على 10، ده رايح علشان يجيب كام؟ رايح عشان يجيب 1400، 1400 ما كانوش أكتر، وذهب بالألف وربعمية. أنت بتتكلم يعني 1400 ماشيين ورا النبي عليه الصلاة والسلام في بيت صغير، يعني أنا متصور شكل زوجة جابر رضي الله عنه وأرضاها، إن هي قالت له هات لي مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان أو العشرة وتعالى أنت كمان واللي يفضل نبقى ناكله إحنا يعني. فراح جاب لها 1400، أنت عارف المنظر ده هيكون عامل إزاي. فأول ما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام الأول قال لجابر، وده الإيه؟ ده المهم، قال صلى الله عليه وسلم اذهب ولا تكشف الطعام ولا تقربه حتى أكون أنا الذي آتي، يعني أكون أنا اللي موجود. ففعل سيدنا جابر ذلك. فالمرأة أول ما رأت هذا قالت إيه؟ أنا أقول لك لا تفضحني برسول الله، قال إنه الذي قال. فسكت خلاص، إذا لا يضيعنا الله، قدم الطعام، البرمة موجودة اللي فيها اللحم والخبز. فقال رسول الله أدخلهم علي 10 10 ولا تزاحموا، لأن الناس جعاء والجوع ده أذل الملوك. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم أمر آخر، حي الله أخانا أيوب ربنا يبارك في حضرتك. فالمهم أدخلهم 10 10 ورسول الله قد غطى البرمة ولم يكشفها صلى الله عليه وسلم، فأطعم 1400 بشاة داج لا تذهب إلى المرعى وبإيه؟ وبعدة أصوع من شعير، من خبز الشعير. ثم بقي الطعام لما كشفته امرأة جابر كما هو، لم ينقص منه شيء من قريب أو من بعيد. فدي بقى البركة، النعمة السارية اللي يشترط فيها أن البشر لا يتدخل فيها من قريب أو من بعيد، تمام؟ التي لا يتدخل فيها البشر. سيدنا أبو ذر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بذراع الشاه، فجاء بذراع، قال ائتني بالذراع، فقال ائتني بذراع، قال رسول الله ما هما إلا ذراعان، قال لو ذهبت لوجدت الثالثة، بس أنت تدخلت، أنت اللي إيه؟ أنت الذي تدخلت، أنت اللي عملت كده، إنما لو ذهبت كنت ستجد الثالثة. جراب التمر الذي كان مع أبي هريرة كان يضع يده فيأكل منه رضي الله عنه وأرضاه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عكت أم سليم اللي هي الصفيحة اللي فيها السمنة اللي كانت صغيرة وبرك رسول الله عليها فكانت تأكل منها حتى فني عمرها وحتى انتهى الأمر. فإذا هذه البركة خلاص ما تدخلش فيها العنصر البشري، نماء غير ملحوظ شرطه الستر، كما قال ابن القيم نماء غير ملحوظ شرطه الإيه؟ شرطه الستر. فلما تدخلت بقى اليد البشرية خلت الأمر يقف عند إيه؟ عند هذا. فقال الملك اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام قال إيه؟ لا تخاف الضيعة، فإن ها هنا بيت الله الحرام يبني هذا الغلام وأبوه، والله لا يضيع أهله. يا الله، والله هذه الكلمة كفيلة أن ترسل على النفس من غيث رحموت الله ومن سحائب السكينة، والله لا يضيع أهله، والله لا يضيع أهله، إليه وإلا فلا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خير. شوف يا سيدي، نامت أعين وسهرت عيونه في أمور تكون أو لا تكون، إن الذي كفاك بالأمس هما قادر على أن يكفيك ما يكون، فدع عنك حملان الهموم فإن حملان الهموم جنون. ما تحملش هم شيء، ضاقت وعند الله المخرج، تمام، ضاقت وعند الله المخرج. احنا عندنا في الفقه قاعدة تقول إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، فالضيق هو دليل بعد ذلك على الاتساع، زي شدة الظلمة دليل على أنه الفجر سأسطع، تمام، مش كده؟ فالأمر كده إيه؟ الأمر بهذه الإيه؟ بهذه الكيفية، وعند الله منها الإيه؟ المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، من عند ربنا سبحانه وتعالى. إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليب، واحد تقطعت به الطرق أو كان سجينا، فقال إذا شاب الغراب، الغراب لا يشيب، إن الغراب أسود لا يشيب، فبيقول إذا حدث المستحيل، والقار اللي هو الزفت ده أو البلك، هو اسمه كده عندنا الزفت أو البلك، لا يكون كاللبن الحليب. قال إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليب، فسمع من يناديه عسى الكرب الذي أنت فيه يكون وراءه فرج، إيه؟ فرج قريب. المهم يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى. وبينما هي على هذه الحال، كان البيت كالرابية، يعني زي التلة كده، تأتيه السيول من يمينه وشماله، فكانت هناك قبيلة اسمها قبيلة جرهم، مروا فوجدوا الطير عائفا، يعني الطير بيجر، والطير لا يأتي على مكان إلا وفيه إيه؟ إلا وفيه ماء، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على الماء، وعهدنا بهذا الوادي أنه ما فيه ماء ولا أنيس، فأرسلوا غلاما ليرى الأمر، فإذا هم بالماء وزمزم وهاجر، فأقبلوا عليها، فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الإيه؟ في الماء. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني تحب الأنس كده، تحب أن الناس يكونوا إيه؟ يكونوا معها، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم، وشب سيدنا إسماعيل عليه السلام إيه؟ عليه السلام بينهم. تخيل أن دي دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام تتحقق، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولكن من سياق القصة وبضميمة الآيات إنك تضم الآيات معها، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، هذه المرأة ما تركت الصلاة، وكانت تصلي وكانت تسأل الله وتدعو الله سبحانه وتعالى، وكان عندها هذا الثبات العجيب، الثبات العجيب الذي لا يرزقه الله إلا من تيقن قلبه بالله سبحانه وتعالى، فتفجرت زمزم بأمر الله عز وجل. عشان كده زمزم طعام طعم وشفاء إيه؟ وشفاء سقم، تمام. لما سئل الإمام ابن عرفة رحمه الله وهو أحد أئمة التفسير، فقيل له يا إمام لما كان ماء زمزم فيه ملوحة ما هوش عذب؟ قال لأنه إنما وجد ليتعبد به لا ليتلذذ، يعني ماء زمزم يتعبد به ولا إيه؟ ولا يتلذذ به، عشان كده فيه ملوحة، عشان لما هذه الملوحة تأتي على لسانك أو تستشعرها يكون جزء من التعبد في شربك لزمزم، وجزء كده من الإيه؟ من الملوحة دي يكون في أجرك وفي ميزانك عند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فماء زمزم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم، حديث جابر زمزم لما شرب له، أو ماء زمزم لما شرب له، تمام. تخيل بقى أنه تحدث هذه الأمور. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو ذر قصة إسلامه معروف، أنه بعث بأخيه أنيس، بس مش أنيس على فكرة، الصحابي الثاني اللي هو اسمه عبد الله بن أنيس، لكن أخو سيدنا أبي ذر الغفاري. وسيدنا أبو ذر الغفاري اسمه أخوان دي كنيته أبو ذر، ذر ده اللي هو النمل، هو أبو ذر. لكن سيدنا أبو ذر اسمه إيه؟ حد يقول لنا كده اسمه إيه؟ اسمه جندب ابن جنادة، تمام؟ لا لا لا، اسمه جندب ابن جنادة رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو ذر اسمه جندب ابن جنادة، وجندب ده اللي هو الإيه؟ الفراش، والجمع جنادب. فسيدنا أبو ذر لما أرسل أخاه أنيسا لم يأتي له بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب هو بنفسه، وكان رضي الله عنه وأرضاه قد صلى لله قبل أن يعرف الإسلام. فلما سأله الوليد ابن عبادة بن الصامت قال وإلى أين كنت تتجه؟ قال أوجه حيث يوجه، أو أتوجه حيث يوجهني الله. على الكلمة علقت، تمام؟ فسيدنا أبو ذر الغفاري ذهب حتى يرى بنفسه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له طعام. قال فشربت من زمزم، وهي طعام طعم، فماذا قال؟ قال فشربت حتى تكسرت عكن بطني. عكن البطن دي اللي هي العضلات، لما تتكسر تقوم تعمل الكرش، انتوا عارفين الكرش ده، واخد بالك من لزوم الرجال في هذا الزمان. الراجل اللي ملوش كرش ما مش راجل يعني كامل الرجولة، لازم الراجل ما عنده كرش. فقال فتكسرت عكن بطني، تعرف ان البطن لما كبرت دي كانت أوسع إيه؟ كانت أول حاجة ظهرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام لما شبع الناس وركنوا الأسفلية، تمام؟ كانش في واحد الصحابة عنده كرش يعني. فممكن يكون عظيم البطن زي سيدنا علي بن أبي طالب، لكن عظم البطن وليس كرشا يعني، تمام؟ لا مش هرد عليك يا عم بلال، مش هرد عليك، خلاص مش هرد عليك. إن شاء الله تكبر كده وتبقى جامد وطلع لك كرش كده ونقعدك في مجالس الرجال إن شاء الله. شوف اخواننا بس عشان ما نروحش بعيد، نرجع تاني ونقول اللي ما عملش لايك يعمل لايك. فسيدنا ابو ذر شرب لحد ما كان يرتوي، لحد ما تكسرت عكن بطنه، يعني امتلأت بطنه من الشراب الذي كان يشربه منين؟ من زمزم، ولم يحتج الى طعام. عبد العزيز بن ابي رواد، وده واحد من رواة الحديث، واحد من الزهاد، وطبعا فيه ضعف، قال جعت يوما، قال فشربت دلوين من زمزم، رأيت دلوا فيه عسلا أو فيه عسل ودلوا فيه لبن. كان حديث اللي هو زمزم لما شرب له، الإمام الشوكاني بيروي في كتابه اللي هو كتاب الفقه الشهير بتاعه، فقال إيه؟ قال أن رجلا جاء إلى سفيان بن عيين. سفيان بن عيين ده واحد من رواة الحديث اللي هو حديث زمزم لما شرب له، فجاء فقال يا إمام حديث زمزم لما شرب له حديث صحيح؟ قال نعم. قال فإني شربت من زمزم حتى تحدثني بعشرة أحاديث، قال اجلس، قال اجلس حتى أحدثك بعشرة أحاديث. وفعلا حدثه بعشرة أحاديث عملا بالحديث، لأنه هو راوي حديث ما زمزم لما إيه؟ لما شرب له، تمام؟ فزمزم طبعا أنا لي كتاب اسمه زمزم أو اسمه ماء زمزم أو موسوعة زمزم، والله ما أنا فاكر، جمعت في هذا الكتاب الكثير والكثير من أخبار الذين يعني جعل الله سبحانه وتعالى الشفاء لهم من زمزم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ماء زمزم، وأرسل إلى سهيل بن عمرو فقال له إذا أتتك رسالتي هذه بليل أو نهار فابعث إلي بماء زمزم. وأم أيمن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من ماء زمزم وهو صغير، فكان صلى الله عليه وسلم لا يشعر بجوع من قريب أو من بعيد. وطبعا أفضل ماء على وجه الأرض هو ماء زمزم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبث بئر هي بئر برغوث كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الشوكاني هو نيل الأوطار، تمام؟ ويعني الصحابة جميعا كانوا يشربون من ماء إيه؟ من ماء زمزم. وطبعا زمزم لما شرب له وفيها الدواء وفيها العلاج، وأهل العلم كلهم كانوا يشربون من زمزم، وندم كثير منهم قال شربت للعلم ونسيت أن أشرب للإيه؟ أن أشرب للعمل. يقال أنها في اليمن يا عم الشيخ، لا مش برعوث، برهوت، هوت هوت، باء راء هاء واو تاء، ماشي. فأنا بس حبيت أشير إلى زمزم لأنها مررنا على ذكرها ها هنا، فكان حقيقا أن نذكر هذا الإيه؟ هذا الأمر أو هذا الجزء مما يخص ماء زمزم. طيب أنا سأتوقف عند هذا الحد، معلش أنا آسف عشان بس ما نطولش على الناس. الساعة دلوقتي 10:01 في الخليج، وعندنا هنا في مصر هيكون 12:10 يعني. فلو نستغل هذا في الأسئلة، لو في حد عنده أسئلة تفضلوا حضراتكم. شاملك. طيب يا سيدي ربنا يديك الصحة. لا لا ما نسيناش المغرب ولا شيء، ما نسينا المغرب ولا شيء سيدي، المغرب عزيزة علينا والله، ربنا عالي يعني. أنا أعتقد أنه العشاء عندكم كانت من شوية، توقيت عندكم أعتقد في ساعة مش كده؟ لا مش شربة واحدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضلع من زمزم، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب جالسا إلا في ماء زمزم، شربه واقفا حتى يتضلع، يعني حتى ينزل الماء في أعضائه كلها. إحنا لما كنا ربنا سبحانه وتعالى كرم يعني كرمنا بالحج والعمرة، مشان يعني أنا ومن كان معي يعني، كنا مثلا إذا أردنا إنه نلقى شخصا إحنا عارفين هو في الحج، فكنا نشرب من ماء زمزم، نشرب بنية إن أنا ألقى فلان الفلاني، وكنا والله نلقى في مرتين كده قعدت أشرب ماء عشان أقابل شخص ما، هذا الشخص يعني فضلت مرتين أو ثلاثة أشرب، المهم يعني في النهاية خلاص الشخص ده بعد ما يأست خلاص والله رأيته وينادي علي وأنا في الطواف وعانقني ثم مضى بعد ذلك. وكنا نشرب منها أيضا حتى نحافظ على وضوئنا لصلاة الفجر، وأوقات كثيرة ما كانش بيكون في أكل، فكنا بنشرب من ماء زمزم بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يكفينا، وكانت دايما شربة الوداع أن احنا نشرب حتى نعود مرة أخرى، تمام، حتى نشرب أو حتى نعود مرة أخرى يعني. أنا معلش والله، أنا معلش يا أستاذ محمد، هو مش كل يوم الساعة 11 البث، مش في كل يوم الساعة 11، بيكون في أوقات أنا بس بكون مشغول فيها، مثلا عندي محاضرة تانية، عندي شيء تاني، عشان أعرف أكل أنا وعيالي يعني، واخد بالك، عشان أعرف أطلع لك في القناة، تمام، لأني لو ما اشتغلتش مثلا ما قلتش المحاضرة في مكان تاني واخد بالك، أو ما اشتغلتش مش هعرف أطلع لك في القناة هنا خالص خالص يعني. فربنا سبحانه وتعالى كريم، معلش أنا أعتذر لك، لكن هي ظروف والله يا سيدي، ظروف، وكل واحد مننا عنده ظروفه، وربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق الوهاب عز وجل، يعطينا ويغنينا، وبكرة مفيش، أنت بكرة مش هيكون فيه خالص إن شاء الله، تمام؟ في حد كان سأل سؤال تاني، شيخ المشكلة من يأتي من الحج والعمرة، في بعض العلماء قالوا إنك ممكن تخلط ماء زمزم بماء آخر، في بعض العلماء قال هذا، ماشي؟ إنك أنت تجيب ماء زمزم وتضع منه جزء وتكفر، تجيب ماء تاني وتكفره بماء زمزم، قالوا إن ماء زمزم ما بيتغيرش يعني، تمام؟ وطبعا لو جات لك، أنا جات لي الإزازة الصغيرة دي، مش عارف هم حرمنا من الموضوع ده ليه، أنا مش عارف يعني، إحنا كنا بنيجي معانا اللي هي القارورة دي اللي هي من الزمزمة، كنا بناخدها على جواز السفر أو على الباسبور، دلوقتي بيديك يعني زجاجة تقريبا قد كده يعني، لحد هنا كده من عندي إيدي لحد الآخر، وياريت كمان يعني، ماشي. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله هم العلماء الذين قالوا يعني. هل المدينة أرض مباركة قبل الهجرة؟ نعم كانت مباركة قبل الهجرة، ولكن زادها الإيه؟ زادتها البركة يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في تنازع ما بين العلماء أيهما أكثر بركة أو أيهما أقدس، الأرض التي دفن فيها رسول الله ولا الأرض التي بنيت فيها الكعبة، فكرة هذا نزاع بين العلماء وفي خلاف سائر، لكن طبعا لما جاء رسول الله دعا بضعفي البركة لأهل المدينة، تمام، والله أعلى وأعلم. والله احنا اللي جات لنا زجاجة صغيرة بس يا استاذ محمد، مش عارف ما كانش 5 لتر ولا حاجة، ده كان ما يكملش غير حاجة بسيطة يعني. صحيح صحيح، نعم نعم صحيح. في حد تاني سأل على حاجة؟ ربنا يعزك يا استاذ نضال. في حد كان سأل سؤال تاني، في أحد الإخوة، أخ عباس ربنا يبارك فيك وفي يا حبيبي، ربنا يبارك فيك وفي على استلام باب نعم الدعاء هناك مستجاب، الدعاء هناك مستجاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب أخونا دلشاد يونس يقول إن ابنه مصاب بالكورونا، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى له أن يشفيه الله عز وجل وأن يعافيه وأن يسكب في نفسه وروحه من العافية. سأل الله سبحانه وتعالى له أن يشفي الله ولده. اللهم رب الناس أذهب بس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم امسح عليه بيمينك الشافية وأعليه إلى العافية، واشفه شفاء ينكع لك عدو ونمشي به إلى الصلاة. ربنا اشفيه وعافية حبيبي، ربنا يسر لك أمرك، ربنا يسر لك أمرك يا أخوي الكريم، وتتزوج إن شاء الله رب العالمين. بس ما ترجعش تشتمنا بعد كده تقول في ناس دعت لي ان انا اتجوز، ويقول منهم لله اللي دعوا لي بالزواج. اللهم صل وسلم على حبيبك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. طب اخواننا في اسئله ثانيه؟ طيب ما تنسوش اخواننا الدعاء لاخوانكم في غزه، تمام؟ يعني هذا سؤال يسأل، هذا سؤال يسأل يا أخي الفقير، ماشي؟ هل هذا سؤال يسأل؟ بالله عليك يعني توضيح الواضحات، أو من المعضلات توضيح الواضحات. يعني هي دار الإفتاء شغالة، يعيش مولانا وبطيخ مولانا، تمام؟ يعيش مولانا وبطيخ مولانا، حتى لو هذا الولي حي في قبره يا أخي، ماشي؟ حياته تنفعه هو، لكن لو المية ضربت تحت القبر بتاعه ما بيعرفش يصد المية عنده. التوسل فيه خلاف، بص يا أخوي الكريم، التوسل فيه خلاف، التوسل فيه خلاف ما بين أهل السنة والجماعة، أئمة المذاهب الأربعة أو قل الذين جاءوا بعد الأئمة الأربعة في المذاهب قالوا به. بس أنهي توسل؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالصالحين، إنه يقول يا ربي بحق فلان مثلا، استنادا إلى حديثه اللهم إني أسألك بنبي الرحمة وأتقرب بك إليه. طب الحديث ده بعض العلماء قال به، ولكن في الأيام اللي احنا فيها دي خلاص، هذا التوسل قد يوصل إلى أن الإنسان يستغيث، لأن في فرق ما بين التوسل والاستغاثة. الاستغاثة شيء لا نقبله بحال من الأحوال، وهؤلاء الاستغاثوية ليسوا من الدين في شيء، لكن احنا بتكلم على التوسل نفسه. فالتوسل ده متنازع فيه ما بين العلماء، وانت عارف حضرتك ان الفتية ممكن في وقت من الاوقات تتغير بتغير الزمن والمكان. لان انا لو قلت له مثلا يجوز التوسل بالحسين، طب هيتوسل باني حسين فيهم؟ الحسين اللي في العراق، ولا الحسين اللي في سوريا، ولا الحسين اللي في مصر؟ لو قلت له توسل بالسيدة زينب، هتوسل بالسيدة زينب اللي في مصر ولا اللي هناك؟ فعشان كده احنا بنقول صيانة لجناب التوحيد، تمام؟ لكن ان اذهب فاقول يا بدوي أعطني شفاء، أعطني مالا، وأقول له يا سيد اشفي لي ابني، كان منع عن نفسه الموت، كان منع عن نفسه الأمراض، تمام؟ أي حاجة ما في أي حاجة، ماشي الحال؟ فهذه الأمور غير مقبولة أبدا. وللأسف أن الذين يتحدثون فيقولون بجواز المدد وجواز الكلام ده كله مش الفلوس بس، مش أكتر من كده، مش النذور، لا أكثر ولا أقل. بيقول الإمام أنا تكلمت فيها امبارح، ممكن حضرتك تبص على البث بتاع أمس وستجد أني تكلمت فيها، تمام؟ لا الإمام غير النبوة، جمع ما بين الإمامة وبين النبوة وما بين الخلة. شيخنا ما فعلته سارة بهاجر من ثقب الأذنين وما قلت، كان سيكون ظلما لو فعلت غيره، لأنه بإقرار سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم لا فعله إلا عن وحي، والله لا يقر الظلم. وبعد كده صارت هذه فعلة للنساء، تمام، وصار الخفض فيه فعل للنساء، ومن الأشياء التي تتحلى بها النساء، والله تعالى أعلى وأعلم. ما أنتوا عارفين يا أخوانا الحسيني، لا طبعا الحسيني لا، بس أنا عايز بس أقول حاجة، يعني أنتوا فاكرين الربيع خلاص بنت النضر اللي هي عمة سيدنا أنس، لما كان معها جارية فضربتها فكسرت لها سنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالإيه؟ قضى بالقصاص. فقال أخوها اللي هو سيدنا أنس ابن النضر، قال لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، لا منفعش. فجاءت الجارية وعفت عنها، فضحك رسول الله وقال إن من عباد الله من أقسم على الله لا أبر. في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى بيجعل يعني رغبتها في بعض الأوقات لكرامتهم على الله ولصبرهم، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل لهم مخرجا مما هم فيه. والسيدة السارة، لا والله الصوت كويس، الصوت ممكن يكون بيقطع عندكم انتم، لكن هنا كويس جدا. في حد اخونا عنده مشكله في الصوت غير عبد الله؟ في حد عنده مشكله في الصوت غير عبد الله؟ قولوا لي بس الله يرضى عنا وعنك. طب تمام كده ماشي. فها هنا السيده سارة اكرمها الله سبحانه وتعالى بهذا، فصبرت مع ابراهيم عليه السلام وهاجرت معه وتعرضت لما تعرضت، فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا شرعه بعد ذلك، تمام، وجعلها كرامه للمراه كمان. مين البدوي؟ معقولة؟ السيد البدوي، السيد البدوي واحد من الصوفية، وبعض الناس قالوا أنه من الباطنية، مدفون في مصر، وطبعا مشهور قوي، الله الله يا بدوي جاب اليسرى، يعني جاب الأسرى، تروى عنه أشياء كثيرة، مما يروى عنه أنه كان يتبول في القبلة، ومما يروى عنه أنه يعني كان لا يصلي، وأنه كان يقف عاريا طيلة الليل، حاجات كثيرة قوي يعني ماشي. وطبعا مغفلوا الصوفية يروون عنه بلاوي، يقولون أنه أحد العارفين عندهم قال لن أذهب هذا العام إلى مولد سيد السيد البدوي، قال فرأيت السيد البدوي ومعه رسول الله ومعه بعض الأوتاد والأبدال والعارفين، قال فنزل إلي ومد يده إلي وقال لابد أن تأتي إلى مولدي هذا العام، فقال أنا لا أريد، فعندئذ ضربوا ضربة كده فراح موديه على طول على الايه على المولد، تخيل ضربوا تيك راح رايح على طنطا على طول، تمام. هو دلوقتي التصوف كله فلسفي، والتصوف دلوقتي قبوري ماشي. هو في حد كان سأل حاجة تانية بس عشان اروح عشان اخلص البث، ذهبت مرة البدو وانا صغير والله لم تستريح نفسي، انت هتشمئز فيهم كلهم يا راجل، ده يعني الناس قاعدة واحد عمال يغني ماسك اللي هو عارف الدف اللي بيبقى فيه الشخاليل ده اللي بيسموه التار ده او المظهر ده ماشي، فواقف يقول ايه يا سلام على حبي وحبك ما بنامش الليل من حبك يا حبيبي يا رسول الله، الله يخرب بيوتكم، ايه اللي انتوا بتهببوه ده وفي المسجد وعمال كده عمال ماسك البتاع كده، يعني البتاع ده اللي هو المظهر ده او التار ده، ها التار ده بيستخدموه في الزفاف في الزفات يعني والافراح اللي هي مش تمام، وده ماسكه يقول كلام اعوذ بالله من غضب الله ماشي، ايش هذا الكلام، من يقبله بحال؟ ودلوقتي تبص تلاقي الواحد منهم قاعد وماسك العصايه بتاعته، تمام، الجماعه اللي هم بيبقوا قاعدين مع علي جمعه، وتلاقي اللي هو الجفري ده زي الجفري ده بيبقى قاعد ماسك العصايه وعامل كده واخد بالك، وتبص تلاقي ايه وتبص تلاقي إيه؟ ناس قاعده في المسجد وحاطط الآلات الموسيقية وعمال يطبل ويغني ويقول كلام إيه ويقول كلام مش كويس، يعني عمال يعني في أغنية عندنا بتاعت واحد بتاع ربابة، فبقول بص على الحالة وحلاوة بلدي ونجا ونجا وبيقول كده، فهم رحم واخدنا كده بص على أنورنا بينا إيه في إيه، يعني حتى ما فيش أدب، والله ما في أدب، يعني حتى القدماء كانوا إذا مدحوا بإيه؟ مدحوا بنوع من أنواع يعني الأدب، لكن دول لا، دول موسيقى واخد بالك وطبل، والناس كلها قاعدة تعمل كده وعمالة تضحك وكلام لا يصح، وبعدين إيه يجي مثلا يسمع أغنية كده ولا كده يروح عاملها على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ماشي، مش عارف كان عبد الحليم كان بيغني أغنية فبيقول إيه، أنا مش عبد الحليم ده أنا ما حبيتهوش عمري كله، عايز بس أفتكر الأغنية إيه، والله ما كنتش بحبه أبدا الراجل ده، مش عايز أدعي عليه، أنا عايز أفتكر. بقول قولوا له قولوا له قولوا له بحبه، حاجة زي كده. فيقول لك إيه، الصوفي لما يسمع كلمة قولوا له بحبه قول عليه الصلاة والسلام، لأنه بيوجه الأغنية لمين؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تخيل، يعني في حاجات مقبولة أنها تتقال، إن واحد مثلا يطلع يقول على بلد المحبوب وديني، زاد وجدي والبعد كويني، يا مسافر على أرض النخيل، أنا ليا في هواك خليل، من حبه ما بنام الليل، مثلا ده مقبول. إنما التاني ده اللي عمال يقول حبي وحبك، بص بص يا بلال، الله يسترك الله يسترك يا عم بلال اللي مالكش كرش أنت. بص، أولا طبقات الشعراني نسبته لا تصح للشعراني، ممكن حد تاني غير الشعراني، في كتب تانية صحت نسبتها للشعراني، لكن هذا الكتاب لا يصح نسبته إلى الشعراني. أنا ما بدافعش عن الشعراني، لكن في كتب كده لا تصح نسبتها إلى أهلها، زي مثلا من ضمن كتاب مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب، الكتاب ده ينسبونه إلى أبي حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي توفي 505. طب الإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله متى توفي عليه رحمة الله؟ حد يقول لنا كده الإمام ابن القيم توفي إمتى؟ على الأقل بعد 200 سنة من وفاة الإمام الغزالي، وتبص تلاقيه كاتب أنه في يوم عاشوراء كما قال ابن القيم، يعني الغزالي اللي متوفى 505 بيقول إن ابن القيم اللي اتولد بعديه بقرنين من الزمان يقول كذا. طب إحنا بقى كده هل تصح نسبة الكتاب إلى الإمام الغزالي عليه رحمة الله؟ لا، لا تصح نسبته من قريب أو من بعيد. ماشي خلاص، نعم نعم، هو بيعملوها كده. طيب أخواننا عشان ما نطولش على 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 أخواننا بس، تمام. طبعا يصح نسبته إليه، الإمام الذهبي عليه رحمة الله قال هذا، والإمام الذهبي محقق كبير فنسبه إليه وقال إن لم يكن هذا كفر فليس في الدنيا من كفر. طيب أدعو في هذه الساعة، اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. اللهم املأ ديارهم وقبورهم نارا. اللهم إله الحق قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يكذبون نبيك ويعادون أولياءك. اللهم عليك بقتلة الأطفال، اللهم عليك بقتلة الصغار، اللهم يا رب العالمين كل إخواننا حرزا وكلهم معينا، ثبتهم يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم تقبلهم يا رب العالمين، اللهم صبر قلوب الأمهات والآباء، وثبتهم على دينك، وثبتهم على الحق يا رب العالمين، واجعله آخر الأحزان، ومن بعدها يا رب العالمين نغزوهم ولا يغزوننا بفضلك ومنك وكرمك. اللهم اشف ابن أخينا الذي قال أنه قد مرض، اللهم اشفه وعافه، اللهم من كان صاحب حاجة فقدها له، اللهم اشف مريضي، اللهم اشف مريضي، اللهم عجل له بالشفاء، اللهم كن له سندا ومعينا ومؤيدا وناصرا وشافيا يا رب العالمين. اللهم أعله إلى العافية، وامسح عليه بيمينك الشافية، واشفه شفاء لا يغادر سقما. يا ربنا يا عظيم يا مولانا يا إلهنا يا سيدنا يا من يجير ولا يجار عليه، يا رجا يا مرتجى يا عظيم الرجا، أحسن إلينا وإن كنا مسيئين. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فإن لم نكن أهلا لرحمتك فإن رحمتك أهل أن تصل إلينا، فإن لم نكن أهل أن تصل رحمتك إلينا، فإنا شيء وإن رحمتك وسعت كل شيء، فتغمدنا برحمتك، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وثبتنا يا مولانا على الإسلام حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله أخواننا بإذن الله رب العالمين في فيديو تبع الحملة نازل بعد البث على طول بإذن الله، حيكون هو الفيديو الثالث وفيه عدة مفاجآت من أقوال الشيعة، وعنوانه وما كربلاء إلا مسرح كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.